حدثه.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة من الجواب لعله عن أعقد شبهة ترد على الاستدلال بهذه الآية المباركة على مسألة العصمة. قلنا بأن المستشكل قد يقول بأننا لو سلمنا أن المراد من الآية المباركة هي الإرادة التكوينية، وقد قلنا فيما سبق بأن الإرادة التكوينية لا يتخلف المراد عنها. إذن الآية حتى لو أثبتت لنا العصمة فإنها تثبت أن هذه العصمة جبرية وليست باختيارية. قلنا في مقام الجواب بأننا يمكن أن نجمع بين إثبات أن الإرادة تكوينية وأنها لا تنافي الجبر، ولأنها لا تنافي الاختيار، بل نثبت الاختيار أيضا، وذلك من خلال تلك المقدمات الأربع التي أشرنا إليها فيما سبق مفصلا. وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان مالكا لكل شيء ملكا تكوينيا، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يفعله العباد قبل أن يخلقهم علما أزليا تفصيليا، فلو علم من عبد أنه لا يريد إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى فإنه لا تتعلق إرادته إلا بالطاعة، لما ذكرناه في المقدمة الثالثة من أن إرادة الله التكوينية في قوس الصعود والسفر إلى الله تابعة لإرادة العبد، فما يشاءه العبد يشاءه الله، وما لا يشاءه لا يشاءه الحق سبحانه وتعالى. بناء على ذلك بمقتضى المقدمة الرابعة، إذا علم من عبد أنه لا يريد إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى فإنه بمقتضى المقدمة الثالثة لا يشاء له إلا الطاعة، ولا تتعلق إرادته التي لا تختلف ولا تتخلف إلا بالطاعة. وهذا هو الذي أخبرت عنه الآية المباركة من أن مشيته الأزلية التكوينية لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس وإلا بالتطهير. لماذا؟ باعتبار أنه علم من هؤلاء أنه لا تتعلق مشيتهم وإرادتهم إلا بالطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن إرادة الإنسان على ثلاث أقسام أو ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الإرادة التي قد تتفق مع إرادة الله التشريعية وقد تختلف مع إرادة الله التشريعية. الله يريد منه الطاعة وهو قد يطيع وقد لا يطيع، هذا سنخ من إرادة الإنسان. وسنخ آخر من البشر أنهم يحاولون أن يطبقوا إرادتهم على تمام ما يريده الله سبحانه وتعالى، وقسم ثالث أساسا كأنه لا إرادة لهم في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى، من قبيل ما ذكرنا أن هذه الأعضاء، التفتوا جيدا، بناء على ما هو التحقيق أن هذه الأعضاء كلها عالمة وحية وسميعة وبصيرة. فلهذا تجد القرآن الكريم يوم القيامة يجعل الأشهاد على أقسام متعددة الذين يشهدون على الإنسان. واحد من الأشهاد هو الحق سبحانه وتعالى، ومن الأشهاد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الأشهاد إمام كل زمان، ومن الأشهاد الملكان اللذان هما على اليمين واليسار، ومن الأشهاد نفس الأعضاء والجوارح. فلهذا يوم القيامة يقول الإنسان لجوارحه وأعضائه لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وأنتم تعلمون أن أداء الشهادة هو فرع تحمل الشهادة. الأعضاء والجلود إذا لم تتحمل الشهادة في الدنيا يمكنها أن تؤدي الشهادة يوم القيامة؟ لا يمكنها. وحتى لو شهدت فمثل هذه الشهادة تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ لأن ذلك المشهود عليه قد يقول: أنت أنطقتهم أن يقولوا كذا وقالوا. ولا تتم الحجة البالغة لله. متى تتم الحجة البالغة لله؟ إذا كان المؤدي للشهادة ماذا؟ متحملا لها حين ظرف التحمل. وتحمل الشهادة فرع العلم والسمع والبصر والشعور، وهذا صريح القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا صريح قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. التفتوا جيدا، إذن هذه الأعضاء لها سمع وبصر وعلم وشعور وإرادة، ولكن لها إرادة في نشأة الدنيا في قبال إرادة الإنسان، أو إرادتها فرع إرادة الإنسان. كل ما يريده الإنسان من هذه الأعضاء والجوارح تنفذ أو لا تنفذ؟ ها؟ تنفذ. وهذا معنى أن الأعضاء مؤتمرة للنفس ائتمارا تكوينيا. يعني ماذا؟ يعني أنه لا يمكن أن تريد النفس من العين شيء والعين يقول ماذا؟ لا أبصر، لا أنفذ. يريد من اليد شيء واليد تقول ماذا؟ لا أبصر. هذا نعبر عنه، التفت جيدا، نعبر عن أن هذه الأعضاء لها إرادة في قبال إرادة الإنسان، أو إرادتها فانية في إرادة الإنسان. ها؟ إرادتها فانية في إرادة الإنسان، يعني ليس لها إرادة في قبال إرادة الإنسان. سنخ من البشر، هذا القسم الثالث من البشر، سنخ من البشر له إرادة، ولكن إرادته فانية في إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني ليس له من نفسه شيء. ولهذا يعبر السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه عن مثل هؤلاء، يقول: هؤلاء بمنزلة جوارح المولى. هم بشر ولهم إرادة ولهم سمع وبصر وعلم وشعور وكل شيء، ولكنهم جعلوا أنفسهم كأعضاء الإنسان. لها إرادة في قبال الإنسان أو ليست لها إرادة؟ هم أيضا جعلوا أنفسهم في قبال إرادة الحق كلا إرادة له. ومن هنا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، حتى على مستوى القول لا يسبقونه فضلا عن العمل. ومن هنا إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام عند ذلك يكون رضا الله رضاهم ويكون رضاهم رضا الله. لماذا؟ لأنه في الحقيقة بعد توجد إرادتان، لو توجد إرادة واحدة حقيقية وهي إرادة الله، لا توجد إلا إرادة واحدة وهي إرادة الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا رضا الله رضانا أهل البيت، أو إن الله يرضى لرضا فاطمة، وإن الله يغضب لغضب فاطمة. لماذا؟ لأن فاطمة وهي أم هؤلاء الحجج لها رضا وغضب وإرادة وكراهة غير الرضا وغضب وإرادة وكراهة الله، أو ليس لها ذلك. لها إرادة مستقلة في قبال إرادته، أو أن إرادتها فنت في إرادة الله. هذا مو معناها أنه لا إرادة لها، لا لا، هي لها إرادة، ولكنها جعلت من نفسها رهن إشارة المولى، وهذه هي العبودية المحضة. وهذا هو معنى أن الإنسان يكون بالنسبة إلى المولى كالأعضاء بالنسبة إلى ماذا؟ صاحب تلك الأعضاء. كيف أن الأعضاء لا تخالف أمراً، الإنسان أيضاً لا يخالف أمراً، وهذه هي العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم أهم ألقاب وأسماء الخاتم هي العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. العبودية المحضة إنما هي للخاتم ولأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن من هنا يتضح لماذا أن الله أخبر عنهم في كتابه العزيز أنه لا يريد منهم، لم تتعلق إرادته التكوينية إلا بإذهاب الرجز وأن يطهرهم ماذا؟ تطهيرا. لماذا؟ باعتبار أنه هؤلاء لم تبق لهم إرادة في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تبق لهم إرادة في قبال إرادة الله، وإرادة الله هي ماذا؟ أن يطهرهم تطهيرا. إذن لا تنافي بين قولنا أن الإرادة هنا تكوينية، وبين قولنا أنهم مختارون فيما انتهوا إليه من النتائج. وتتوضح عندنا كثير من الروايات الواردة أن رضا الله رضانا أهل البيت، أو تلك الروايات التي وردت بهذا المضمون جعل قلوبنا أوعية لإرادته سبحانه وتعالى. هذه القلوب هي أوعية إرادة الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذا هو المضمون الذي نستفيده من الآية الكريمة بمقتضى تلك المقدمات التي أشرنا إليه. ومع ذلك توجد عندنا شواهد كثيرة من الروايات تثبت هذه الحقيقة. لعلنا قرأنا بعض الشواهد، ها؟ قرأنا شاهدين، ها. الشاهد الأول قلنا في دعاء الندبة وعلم منهم الوفاء. الشاهد الثاني هذا الذي قرأناه في البحار المجلد العاشر صفحة 170، قلنا ولكن علم الله منهم، التفتوا جيدا، ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا. فحيث أنه علم منهم، الآيات القرآنية قلنا فيما سبق ماذا تقول؟ فسنيسره لليسرى، حتى يستطيع أن يؤدي هذه الطاعة على أفضل ما يكون. نحن نهيئ له مقدمات ماذا؟ ها؟ مقدمات الطاعة. ومن علم منه أنه يريد الشرك ويريد العصيان ويريد العناد. أيضا الحكمة الإلهية ماذا قالت؟ ها فسنيسره ها للعسرى. أيضا نهيئ له تلك المقدمات التي من خلالها يستطيع أن يأتي بفعله على يسر، لأن هذه مقتضى الحكمة الإلهية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. في قوس الصعود نحن جعلنا الإنسان له مطلق الحرية أن يفعل ماذا؟ ما يشاء، لبناء آخرته، لبناء مقره الأخير. يريد أن يبني بهذا الشكل نمده بهذا الاتجاه، ويريد أن يبني بذاك الشكل نمده ماذا؟ بذاك الاتجاه. فسنيسره للعسرى. واضح صار؟ ومن هنا عندها تتضح عندنا روايات الطينة. لماذا هذا خلق من طينة عليين وذاك خلق من طينة ماذا؟ سجين. لأن الله علم من هذا ماذا يريد أن يفعل، فهيأ له ماذا؟ الطينة من عليين. وعلم من ذاك ماذا يريد أن يفعل، فهيأ له الطين ماذا؟ من سجين وشيء آخر كما سنقرأ بعض الروايات. هذا الشاهد الثاني. فلهذا قالت فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة، وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب وسائر الناس سواء، إلا من اتقى الله أكرمه ومن أطاعه أحبه، ومن أحبه لم يعذبه بالنار. ثم أقذيل في الرواية، أنا بودي وإن كان في أبحاث العدل الإلهي نحن قرأنا هذه الرواية مفصلا، ولكنه الذيل مفيد، قال فأخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادر. خب لماذا لم يخلق كلهم يجعلهم ماذا؟ ها أنبياء، كلهم يجعلهم أئمة، كلهم يجعلهم أبرار ومقربين. قال عليه السلام لو خلقهم مطيعين لم يكن هناك ثواب. بعد لا معنى لأن يترتب هناك ثواب وعقاب. وأنا أضيف من روايات أخرى على هذه الرواية أنك تجد أنه في الملائكة بعد يوجد ثواب أو لا يوجد ثواب، ها؟ مع أنهم يطيعون أو لا يطيعون، لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن يوجد ثواب أو لا يوجد ثواب. لا بعد لا معنى لأن يوجد هناك ثواب وعقاب. لماذا؟ لأنهم خلقوا هكذا. لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب، لأن الطاعة إذن ما كانت فعلهم، وإنما كانت فعل من؟ كانت فعل الله. فيكون فاعل الفعل ومحل الفعل هو، يكون محل الفعل، ولا قيمة لمثل هذا الفعل. ولم تكن جنة ولا نار، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه، ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إياه العقاب. هذه هم رواية. رواية ثالثة أيضا واردة في هذا المقام، بل هذه الروايات الخاصة، طبعا الخاصة بأهل البيت. طبعا الروايات العامة أيضا تثبت هذه الحقيقة، يعني ليس العلم مؤثرا في تهيئة المقدمات مختص بالأنبياء والأئمة، بل عموما البشر إنما هيئ للبعض دون البعض الآخر هذه المقدمات، ولم يهيئ للبعض الآخر مقدمات أخرى. ها هذه سببها ما هو؟ ذلك العلم الأزلي كما في المقدمة الرابعة، وتلك المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها، وهي ما يا مقدمة؟ أنه جعل من حكمته أن يكون ممدا في قوس الصعود. أما الروايات العامة فهي أيضا كثيرة. أقرأ بعض هذه الروايات. في المجلد الخامس من البحار صفحة 231، بلي هذه العامة دا أقرأها، هاي الروايات العامة. في المجلد الخامس من البحار صفحة 231 يقول: فإذا عرضت هذه الأعمال كلها على الله عز وجل قال: أنا عدل لا أجور. عرضت أعمال المؤمنين وأعمال الفساق والمعاندين يوم القيامة على من؟ على الله سبحانه وتعالى. قال: أنا عدل لا أجور، ومنصف لا أظلم، وحكم لا أحيف ولا أميل. إلى أن تقول رواية طويلة إلى أن يصل إلى هذا المقطع اللي هو محل شاهدي: فإني أنا الله لا إله إلا أنا، عالم السر وأخفى. ذكرنا مرارا هنا قد يكون شيء سر وأنت تعلم به، وقد يكون هناك أخفى من السر وأنت ماذا؟ لا تعلم به. الإنسان قد يضمر بعض الأشياء وهو ماذا؟ ها؟ لا يعلم بها. هذا هو المراد ماذا؟ عالم السر وأخفى من السر. وأنا المطلع على قلوب عبادي، التفتوا محل الشاهد، وأنا المطلع على قلوب عبادي، لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه. إذا وجدتم أن هذا ألزمته هذا الطريق، طبعا هذا الإلزام أيضا بنحو المقتضي لا بنحو العلة التامة كما ذكرنا في أبحاث العدل الإلهي. يقول: إذا وجدتم أن هذا جعلت طينته أو حفظته من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن خرج في عالمكم، لأني ماذا؟ أنا عالم السر وأخفى، لا ألزم أحدا إلا ما عرفته ماذا؟ منه قبل أن أخلقه. واضح هذا المعنى؟ إذن هذه الرواية تثبت بأن الله سبحانه وتعالى له علم بالإنسان قبل أن يخلقه، وبمقتضى علمه هيئ له ماذا؟ المقدمات، فسنيسره لليسرى أو فسنيسره للعسرى. هذه رواية. الرواية الثانية واردة في المجلد الخامس صفحة 51. في صفحة 51 هناك الرواية هذه، الحديث 84، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه. خلقهم وهو يعلم أن هذا ما يريد أن يفعل، وذاك ماذا؟ ماذا يريد أن يفعل. ومن هنا أنت هواية بعد لا تتألم إذا ما عندك إمكانات لخدمة الدين، إذا نويت على عمل ولم تكن المقدمات مهيئة، ولكن الله يعلم منك صدق النية أو لا يعلم منك صدق النية. فإن كان يعلم صدق النية فيعطيك حتى لو لم تفعل، أما إذا لم يعلم منك صدق النية ها لا يعطيك الثواب، لا يعاقبك. ها أنت تقول: لو كان عندي كذا وكذا لبنيت المدارس والمساجد وخدمت وفعلت وفعلت وفعلت. الآن عندك لو ما عندك أنت؟ الله يعلم أنه لو كان عندك تفعل ولو لا تفعل، يعلم ولا يعلم. فإن كان يعلم أنك تفعل فسيثيبك على ذلك، وإن كان لا يعلم منك أنك لا تفعل لا يعاقبك على ذلك، ولكن أيضا لا يعطيك. لماذا؟ لأنه إذا أعطاك تبتلي بالمعصية أو لا تبتلي بالمعصية، ينبغي عليك أن تعطي حقوق هذه الأموال، وهو يعلم أنك تعطي أو لا تعطي، فمصلحتك أن يعطيك أو لا يعطيك. وهذه روايات فيها إن شاء الله بعد ذلك إذا وفقنا نقرأها. فلهذا في الروايات ورد بأنه أنتم دائما أدعوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى، لا تعينون له تكليف أعطنا كذا ولا تعطنا كذا، لأنه إن لعلك تطلب شيئا ليس في مصلحتك، ولعلك ترفض شيئا هو ماذا؟ في مصلحتك. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
قال: فعلم ما هم صائرون إليه وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله. إذن الله التكويني حاكم ماذا؟ ها؟ في كل شيء. هذه هم رواية. الرواية الثالثة واردة في نفس هذا المجلد، صفحة 283، الحديث الثالث. الرواية عن أنس عن النبي عن جبرائيل قال: قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني، إلى أن تأتي الرواية إلى هنا. يقول: وما يزال عبدي يتقرب إليه إلى أن يقول: وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إلا إيمانه إلا بالسقم، ولو صححت جسمه لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم، ولو صححت جسمه. هذه مكررة. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. محل شاهد هذه الجملة: إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير. فإني، هذا في المجلد الخامس صفحة 284، الحديث رقم 3. إني أدبر عبادي كيف؟ بعلمي بقلوبهم، أعلم أنهم ماذا يريدون، وعلى ذاك الأساس ماذا؟ أهيئ لهم ماذا؟ هذه المقدمات أو تلك. هسه لا يتبادر إلى ذهن بعضكم بأنه إذن لا نجلس في البيت، لا لا، كل ماذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لابد يسعى، ولكن يجد البعض مقدمات مهيئة له، والبعض المقدمات غير مهيئة له، فيتصور بأن الله سبحانه وتعالى لم يقسم قسمة عادلة. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: أعلم منكم كل واحد ماذا يريد، وبحسبه أهيئ له المقدمات. طبعا هذه بحسب الرواية. عندما نأتي إلى الآيات القرآنية أيضا نجدها صريحة في هذا المعنى. من هذه الآيات ما ورد في سورة الأنعام الآية 124. الآية 124 هكذا تقول: بالي، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. عندما يأتي نبي بمعجزة يقولون: خب لماذا لا أكون أنا صاحب المعجز؟ ها؟ الجواب يأتي من الحق: الله أعلم حيث يجعل رسالته. خب أعلم بماذا؟ ها؟ أعلم بأن هذا هو الذي يستحق أن يعطى، وذاك ماذا؟ لا يستحق أن يعطى. خب يستحق بالطاعة لو بالمعصية؟ ها؟ ذكرنا مرارا من أن مراتب القرب إلى الله إنما هي من خلال ماذا؟ من خلال الطاعة. إذن جعل الرسالة هنا لا هناك جزافية أم حكمة؟ حكمة. حكمتها ما هي؟ أن هذا الموضع محل وأن ذاك الموضع ليس بمحل. خب محل وليس بمحل ما معناه؟ معناه أن هذا بالطاعة استحق، وأن ذاك ماذا؟ بالعناد ماذا؟ لم يستحق. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه آية. الآية الثانية أيضا في سورة الأنعام آية 53، هذه الآية من الآيات القيمة، التفتوا إليها جيدا. يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. خب هؤلاء من عليهم من بيننا بماذا؟ بالنبوة، بالرسالة، بالوصاية، بالإمامة. هذه فتنة، هذا الامتحان. خب لماذا الله من عليهم بهذا؟ من عليهم بالنبوة أو بغيرها من المقامات ولم يمن على غيرهم؟ يمن على عباده، يمن على من يشاء من عباده. خب لماذا شاء هؤلاء ولم يشأ ذاك؟ الآية بينت، قالت أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن من شاء أن هؤلاء من عليهم واجتباهم واصطفاهم لأنه علم بهم أنهم ماذا؟ أنهم من الشاكرين. فإذا منشأ المنة ومنشأ الاصطفاء والاجتباء والاختيار الإلهي جزافا أو لأنه علم أنهم من الشاكرين، علم أنهم من المطيعين. قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه هم آية. الآية الأخرى وردت في سورة الأنفال، الآية 23، قال ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم. إذن إذا لم يسمعهم لم يجعل قلوبهم سامعة بصيرة. لماذا؟ ها؟ لأنه لم يعلم منهم خيرا. وإلا لو علم منهم أنهم يطيعون مع فتح تلك القلوب لأسمعهم. ثم قالت الآية ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يعلم منهم أنه ولو أسمعهم يعني أعطى لهم بصيرة. ها؟ خب يستفيدون منها أو لا يستفيدون منها؟ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه هم آيات كثيرة طبعا، أنا بعد أكتفي بهذا المقدار. ومن هنا هذه الرواية أنا أقرأها عن الكافي التي تثبت هذه الحقيقة في الجزء الأول من الكافي صفحة 151. التفتوا للرواية، الجزء الأول من الكافي صفحة 151. الرواية هذه عن أبي الحسن قال إن لله إرادتين ومشيئتين، أو مشيئتين، كلاهما صحيح، إرادة حتم وإرادة عزم. هسه ما هو المراد منها مو محل شاهدي. قال ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء. قد يتبادر إلى ذهنك يوجد تهافت أو لا يوجد تهافت. ينهى عن الفعل ولكن وهو يشاء الفعل، يأمر بالفعل ولكن وهو لا يشاء. هذه ينهى ويأمر، يا نهي ويا أمر، هذا تشريعي واضح جدا. ينهى ويأمر بالفعل وهو يشاء ولا يشاء، هذه يا مشيئة، هاي التكوينية. ينهى عن الفعل وهو يشاء الفعل. لماذا؟ لأنه علم من العبد أنه يأتمر بهذا النهي، ينتهي بهذا النهي أو لا ينتهي. لا ينتهي، يعني العبد يعصي أو لا يعصي. فإذا عصى الله المشيئة التكوينية موجودة أو غير موجودة؟ نعم، لأن قلنا في نظام الوجود لا يتحقق شيء إلا ماذا؟ إلا بمشيئته وبإذنه التكويني. فهو نهاه عن الفعل، ولكن حيث أنه علم من عبده أنه ينتهي أو لا ينتهي، لا ينتهي، فهو شاء له ماذا؟ شاء له الفعل، وأمره بالطاعة، أمره بالطاعة، أمره بالصلاة، ولكن علم من العبد أنه يمتثل أو لا يمتثل، لا يمتثل، فهو شاء له الصلاة أو لم يشأ له الصلاة، لم يشأ له الصلاة. لماذا؟ لأنه علم من عبده أنه لا يريد الصلاة فلم يرد منه الصلاة. فهنا المشيئة التكوينية تابعة لو متبوعة؟ ها؟ تابعة بعد لا تكون متبوعة. قال ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء، أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشاء لم يأكل لو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى. مشيئة التكوينية لله هي الغالبة. وأمر أن يذبح، وأمر إبراهيم أن يذبح، هاي رواية تقول إسحاق وروايات أخرى تقول إسماعيل، وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى. خب هذا هو المقدار الذي بعد نكتفي بأنه إلى هنا اتضح لنا دفع شبهة الجابر، وأن الآية مع أنها دالة على الإرادة التكوينية إلا أنه لا يستفاد منها ماذا؟ الجابر، بل هي منسجمة تمام الانسجام مع اختيار أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب النتائج التي نستفيدها من هذه الآية المباركة، النتيجة الأولى هو إثبات عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا فيما سبق. النتيجة الثانية، قلنا لا فقط نستفيد إثبات العصمة لأهل البيت، بل بمقتضى الحصر الحقيقي في الآية فإنها تثبت أعلى درجات العصمة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما تقدم أيضا مفصلا فيما سبق من أنها لا تثبت عصمة متعارفة، يعني عصمة موجودة في غيرهم، وإلا لو كانت هذه العصمة موجودة في غيرهم من الأنبياء حتى لو كانوا من أنبياء أولي العزم لما كان الحصر في الآية حصرا حقيقيا. فالحصر الحقيقي في الآية يقول هذه الدرجة من العصمة لا توجد إلا في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا، عد النتيجة التي نأخذها من هذه أنه تثبت أفضليتهم المطلقة على ماذا؟ على الآخرين، على جميع الأنبياء الآخرين، الأوصياء الآخرين. فلهذا عندما نأتي إلى الروايات إن الله لم يخلق خلقا أكرم وأفضل عليه مني، هذه الروايات بعد تؤيد مضمون هذه الآية المباركة. وثالثا أن هذه العصمة أو أعلى درجات العصمة ثابتة لهم بالاختيار أو بالجبر، ثبت أنها اختيارية. ورابعا، التفتوا، ورابعا أن هذه العصمة مطلقة وشاملة أو أنها جزئية. هسه الآن الإطلاق والجزئية يمكن أن يتصور على معنيين، تارة يراد من الإطلاق والجزئية من حيث الزمان، وأخرى يراد الإطلاق والجزئية من حيث الأفعال. يعني من حيث الزمان أن أهل البيت لم يكونوا معصومين إلا من خلال ماذا؟ إلا بعد نزول الآية المباركة. يعني عصمتهم من أين تبدأ؟ ها؟ تبدأ من حين نزول الآية المباركة. إذن تثبت العصمة الكلية من حيث الزمان أو لا تثبت العصمة الكلية من حيث الزمان؟ لا تثبت العصمة الكلية من حيث الزمان. طبعا لا تثبت العصمة الكلية من حيث الزمان بالنسبة لهؤلاء الخمسة، وإلا غير الخمسة بحث آخر يأتي في محله. هؤلاء الخمسة من حين نزول الآية تثبت لهم العصمة، وما زاد عن ذلك بعد لا تثبت. هذه الجزئية الأولى في قبال الكلية. الجزئية الثانية أن الآيات تثبت لهم العصمة في مقام البيان والتبليغ، وما زاد عن ذلك في أمورهم الشخصية والحياتية تثبت العصمة أو لا تثبت العصمة؟ لا تثبت العصمة. إذن عندنا جزئية من حيث الزمان وعندنا جزئية من حيث الأفعال، وقد يتداخلان هذين، ولكنه الآن قد يقول قائلون نحن نقبل أن الآية المباركة دلت على العصمة من حين نزول الآية وما بعد، هذا أولا. أو قد يقول قائلون أن الآية تثبت لنا العصمة قدرها المتيقن، كما يقول بعض الأعلام قدرها المتيقن ما يرتبط ببيان الأحكام، ما يرتبط ببيان الحلال والحرام وأحكام الدين، ما أوكل إليهم من البيان هم معصومون ماذا في البيان، أما ما زاد عن ذلك فلم تثبت لهم العصمة. نريد أن نقول في هذا الأمر الثالث أو الرابع لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذه الآية تثبت لهم العصمة ماذا مطلقا. طبعا الجزئية التي هي الزمانية، هذا هو معنى أنه الآية تثبت العصمة من الآن. طبعا بعض يريد أن يصعد درجة أكثر يقول لا، مو فقط الآية تثبت العصمة من الآن، بل تثبت أنهم كانوا غير معصومين في الرتبة السابقة، لأن معنى الإذهاب أنه كان هناك شيء وماذا ونحن أذهبناه. معنى الإذهاب ما هو؟ ها؟ أن كان هناك رجس ونحن ماذا فعلنا له؟ أذهبنا الرجس. إذن مو فقط تثبت العصمة من الآن وساكتة عما قبل ذلك، بل تثبت عدم العصمة ماذا قبل ذلك، وهذه شبرة أخرى سنتعرض لها فيما بعد. الآن بحثنا في هذه الجهة، أن الآية فيها قدر متيقن وهو أنها تثبت العصمة من حين نزولها وهي ساكتة عما قبل ذلك. هم معصومون أو غير معصومين؟ ها؟ نقول الآية ساكتة تقول إنما يريد من الله من الآن، هذا من حيث الزمان. ومن حيث الأفعال أيضا بحسب ماذا؟ بحسب مقام البيان والتبليغ، بيان الأحكام. الجواب عن هاتين الشبهتين بكلمة واحدة، وهو أن هؤلاء لو كانت عصمتهم جزئية من حيث الزمان أو عصمتهم جزئية من حيث الأفعال، الإرادة التكوينية للحق لم تكن تتعلق إلا بالإذهاب، أو تتعلق في جزء بالإذهاب وفي جزء آخر بغير الإذهاب، أي منهما؟ أنا حتى أقرب المطلب إلى أذهان الإخوة، لو فرضنا إنسان متعارف بعض أفعاله طاهرة وبعض أفعاله ماذا؟ غير طاهرة. أنا الذي أقول أريد أن أعبر عنه أقول لا فعل له إلا الطهارة، أو أقول أفعاله طاهرة، أي منهما؟ إذا أنا عبرت وقلت لا فعل له إلا الطهارة، بعد يوجد في أفعاله غير الطهارة أو لا يوجد؟ يمكن أن يوجد أو لا يوجد؟ خب إذا كان يمكن أن يوجد في أفعاله غير الطهارة، إذن هذا الحصر إلى معنى أو لا معنى له؟ لا معنى له. فإذن الآية عندما قالت خصوصا على المقدمات التي أشرنا إليها، المطلب دقيق فبيودي الإخوة يلتفتون جيدا إلى المقدمات التي أشرنا. قلنا أن هذه الآية بصدد بيان أن إرادة الله التكوينية لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، ها؟ فإذا كان يوجد في أفعالهم ولو رجس واحد، هذا الحصر بعد صحيح أو غير صحيح؟ لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس. فلو كان في فعلهم ولو فعل واحد هو رجس، إرادته التكوينية لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، أو تعلقت بإذهاب الرجس وتعلقت ماذا؟ بالرجس أيضا، لأن المشيئة التكوينية أيضا موجود. أدري المطلب ما اتضح بالمعنى الذي أريد، ولكنه بعد الباقي أن يتأمل الإخوة أكثر من هذا. بعد أشوف التكرار لعل المستمع والناظر يقول هذا التكرار في غير محله بعد. إذن الآية المباركة تثبت لنا الحقيقة، تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الحصر الموجود في الآية يثبت لنا العصمة الكلية من حيث الزمان وإلا لو لم تكن عصمة كلية من حيث الزمان لما كان للحصري معنى في الآية. وتثبت لنا العصمة الكلية من حيث الأفعال، وإلا لو لم يكن كذلك لما كان أيضا للحصر معنى في الآية. خصوصا إذا علمنا، التفتوا جيدا، خصوصا إذا علمنا أن هذه الآية المباركة التي أثبتت العصمة لأهل البيت، في أهل البيت من كان يوجد؟ يوجد الحسن والحسين، وهما قد بلغا سن التكليف أو لم يبلغا، لم يبلغا، فأثبتت لهم العصمة من الآن أو لم تثبت؟ أثبتت لهم العصمة. فإذن هذه الآية تثبت العصمة للحسنين قبل سن البلوغ، إلا أن يقول قائل أن الرسول الأكرم وأمير المؤمنين وفاطمة الحسنان أفضل منهم، يمكن الالتزام بهذا؟ هذا لا يمكن الالتزام به. فإذا ثبتت العصمة للحسنين قبل البلوغ فهي ثابتة لمن؟ للخاتم وللأمير وللزهراء بالأولوية القطعية العقلية، لما سيتبين بعد ذلك من أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أفضلهم مطلقاً. بعد ينتفي عندنا الزمان، ينتفي عندنا الزمان. ليش ينتفي؟ لأن الآية إذا أرادت أن تقول الرسول معصوم من الآن، يعني قبل هذا الآن معصوم أو غير معصوم، يعني قبل البلوغ غير معصوم، قبل النبوة غير معصوم، مع أنه الحسن والحسين يكونان معصومان قبل البلوغ فيكونان أفضل من الخاتم. هذا من حيث الزمان. إذن الآية مختصة من حين النزول أو تشمل ما قبلها أيضا؟ تشمل ما قبلها أيضا بصريح، لأن العصمة التي ثبتت في الآية هي درجة واحدة من العصمة، مو درجات متفاوتة من العصمة، من حيث الزمان ومن حيث الأفعال كذلك، لأن الحسنين قبل البلوغ لا هما مكلفان بالأحكام ولا هما مكلفان ببيان ماذا؟ الأحكام والتبليغ، فقد ثبتت لهم العصمة فتثبت لغيرهم أيضا بالأولوية القطعية. إذن القول بأن الآية مختصة بإثبات العصمة من حين نزولها أو مختصة بإثبات العصمة لبيان الحكم الشرعي، بعد هذا التفصيل ماذا؟ في غير محله. يبقى عندنا ماذا؟ تبقى عندنا هذه المسألة التي وعدنا الأخوة أن نتكلم فيها، وهو أن الإنسان لكي يصل إلى مقام الإمامة، القرآن صريح في هذا، يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ولكن متى؟ لما صبروا. والصبر متى يكون؟ بعد الابتلاء، وإلا إذا ابتلاء لا يوجد لا معنى ماذا؟ للصبر. إذا لم يكن هناك امتحان لا معنى للصبر. فلهذا تجد أنت في إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة إنما بعد الابتلاء. فإذا نحن قلنا أن هؤلاء ثبتت لهم العصمة وهم في بطون أمهاتهم مثلا، أو حفظوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن أخرجهم الله في عالمنا هذا، هم متى وقعوا في الابتلاء حتى تثبت لهم ماذا؟ يثبت لهم هذا المقام. واضح الإشكال؟ أنتم تقولون أن الإمامة لا تثبت إلا بعد الابتلاء، وخروج الإنسان من الابتلاء مظفرا صابرا، وأنتم من جهة أخرى تقولون أن هؤلاء وصلوا إلى هذه المقامات وهم ماذا؟ وهم قبل سن البلوغ لا أقل، فما هو كيف مروا بتلك الابتلاءات حتى وصلوا إلى هذه المقامات؟ هذا أولا فلا بد أن نجيب عليه. الجواب الآخر أو المسألة الأخرى اللي تبقى، وهي مسألة تحصيل الحاصل الذي ذكره الآلوسي إذا يتذكر الإخوة. قلنا أن الآلوسي قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جمعهم تحت كسائه وردائه قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس ولو كانوا معصومين. لا معنى ماذا للدعاء؟ هذا ثانيا. وثالثا أن الآية تثبت عدم العصمة، مو أنها لا تثبت العصمة، وكم فرق. يعني أن الآية تثبت الرافع لا الدافع، وهذا ما سنجيب عليه إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.